بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري رحمه الله: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي كما سيأتي في الحديث، ليبلغ العلم الشاهد الغائب، أي أن الشاهد وهو الحاضر إذا سمع شيئا من العلم بلغه. وهذا امتثال لقوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فالشاهد أي الحاضر ينتفع بما سمع من الخير، فيكون قد نفع نفسه، وينبغي أن ينفع غيره بتبليغ غيره ما سمع من الخير، وبذلك ينتشر العلم ويفشو بين الناس، وكل من سمع شيئا بلغه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس: تسمعون ثم يسمع منكم ثم يسمع من يسمع منكم. وبهذا المعنى، هذه هي الأدلة السمعية التي يعبر عنها بعض الناس بالأدلة السمعية، أي التي جاءت عن طريق السماع. فجبريل عليه الصلاة والسلام سمع الوحي من الله، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم سمع الوحي من جبريل، والصحابة سمعوا الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون سمعوا ذلك من الصحابة، وتابع التابعين من التابعين، وهكذا حتى وصلت إلينا هذه الأدلة، وصل إلينا هذا الشرع القويم عن طريق السماع. فاستمرارا في نشر الخير وإفشاء الخير، أن الإنسان إذا شهد شيئا من الخير بلغه، ليبلغ العلم الشاهد الغائب. الشاهد فاعل، والغائب مفعول به، والعلم مفعول ثاني مقدم، ليبلغ العلم الشاهد الغائب. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي، قال حدثني الليث وهو ابن سعد أبو الحارث الفهمي المصري، قال حدثني سعيد هو ابن أبي سعيد عن أبي شريح هو الخزاعي الصحابي المشهور، أنه قال لعمر بن سعيد، وهو عمرو بن سعيد ابن العاص ابن سعيد ابن العاص ابن أمية القرشي الأموي، يعرف بالأشدق، وليست له صحبة ولا كان من التابعين بإحسان، هكذا قال الحافظ، لأنه كان معروفا بالجور، من أمراء الجور، أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة. وعمرو بن سعيد كان واليا ليزيد بن معاوية على المدينة، فلما امتنع ابن الزبير عن مبايعة يزيد كلف واليه أن يبعث البعوث إلى مكة لحرب ابن الزبير، واستتب الأمر لابن الزبير في مكة واعتصم بالبيت. فأبو شريح الخزاعي رضي الله عنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير، أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح. فالنبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني من فتح مكة قام وحدث الناس بما سيذكر في الحديث. قام النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، أي أنه متحقق من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المشهد. حمد الله، أي رسول الله حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، ولا يعضد بها شجرة، أي لا يقطع بها شجرة، أي مما نبت بنفسه. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، أي يوم الفتح، فقولوا إن الله قد أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وليبلغ الشاهد الغائب، أي هذا الحديث وهذا القول الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم متحدثا. فقيل لأبي شريح: ما قال عمرو؟ أي عمرو بن سعيد حين سمع هذا، قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح، لا يعيد عاصيا أي الحرم، ولا فارا بدم، ولا فارا بخريبة. لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم، أي من قتل ثم اعتصم بالحرم لا يعاذ بل يقتل، ولا فارا ولا فارا بخريبة، أي من سرق أو عاث فسادا ثم اعتصم بالحرم وفر إليه فيقام عليه الحد إن ارتكب ما يوجب حدا، أو يعزر إن ارتكب ما يستحق ذلك. والشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم في آخر خطبته في العام الثاني من يوم الفتح: ليبلغ الشاهد الغائب، أي الحاضر يبلغ الغائب. قول الإمام البخاري قاله ابن عباس: ليبلغ العلم الشاهد الغائب، قاله ابن عباس، أي رواه وليس هو في شيء من طرق حديث ابن عباس بهذه الصورة، وإنما هو في روايته ورواية غيره بحذف العلم، أي ولفظه ليبلغ الشاهد الغائب، وكأنه أراد بالمعنى لأن المأمور بتبليغه هو العلم، أي ابن عباس روى هذا القدر المذكور في الترجمة، وهو قطعة من حديث رواه ابن عباس، وأيضا جاء عن غيره كما هنا، سيأتي أيضا عن أبي بكرة. فهذه العبارة اللي يبلغ الشاهد الغائب جاءت عن في عدة أحاديث، وفيه نصح الأمراء، نصح الأمراء عندهم، وأما تثوير الناس عليهم والدهم عليهم فهذا ليس من طريقة أهل السنة وليس من طريقة السلف. فأبو شريح رضي الله عنه قال لعمرو بن سعيد حين التقى به وهو يبعث البعوث إلى مكة لقتال ابن الزبير، قال: أذن لي أيها الأمير. فيه طلب الإذن في الحديث لا سيما مع الأمراء، وهذا فيه تلطف بهم: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، ولم يقل له يا ظالم يا كذا يا جائر، وإنما نصح ذكر له الحديث. ولا بأس أن يفصح الإنسان بنصحه للأمير إن كان عنده، وهذا ضرب من الجهاد في سبيل الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلمة حق أو أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. لكن لابد أن يعقل هذا عند سلطان جائر، لا يكون هذا بعيدا عنه تثور الناس عليه، ولا إنما تذهب إليه وتنصح له، وإن أفصحت بالنصح وإن حصل لك شيء اصبر اصبر، والرفق مطلوب، ما كان رفق شيء إلا زانا، وما نزع من شيء إلا شانا. ومن أفصح في نصحه وحصل له أذى يصبر، وهذا ضرب من الجهاد كما تقدم. فهنا أبو شريح جعل ينصح هذا الأمير بذكر هذا الحديث العظيم، فإنه مناسب ذكر هذا الحديث، لأن عمرو بن سعيد جعل يبعث البعوث إلى مكة لقتال ابن الزبير، وهي بلد حرام، والله يقول: من دخله كان آمنا. فذكر له الحديث قال قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته أذني وعاه قلبي وأبصرته عين حين تكلم به حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله فمكة حرمها الله بلد حرام كما في هذا الحديث وفي غيره إنها بلد حرام وما جاء من قول النبي عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم إني حرمت مكة كما حرم إبراهيم مكة أي أظهرت الحرمة كما أظهرها إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإلا فالذي يحلل ويحرم هو الله سبحانه وتعالى إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس حرم الله القتال فيها وأيضا الإفساد فيها ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم قال فلا يحل للمرء أن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما أي أن يقتل فيها إنسانا ظلما وإذا ارتكب الإنسان ما يوجب القتل فيها يقام عليه القصاص فيها لأنه لم يحترم البلد الحرام فلا بأس أن يقام عليه الحد في الحرم أما إذا ارتكب ما يوجب حدا خارج الحرم ثم اعتصم بالحرم معظما له فإنه يخرج إلى الحل ويقام عليه الحد قال ولا يعضد بها شجرة لأن الله أمن الشجر وهكذا الصيد فلا ينفر صيده أي الحرم ولا يختل خلاء الحشيش أيضا الكلى لا يقطع لا يختل خلاه ولا يعضد شوكه كما في حديث ابن عباس قال فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أي في يوم الفتح فقد دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة فاتحا ورتب الجيش ميمنة وميسرة مقدمة ومؤخرة وقلب وقال من وجدتموه أنيموه قال من دخل المسجد الحرام فهو آمن ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن ومن دخل بيته فهو آمن وأيضا قتل الجاريتين اللتين كانتا تهجوا النبي صلى الله عليه وسلم وقد تعلقتا بأستار الكعبة وهكذا ابن خطل أيضا تعلق بأستار الكعبة فقتلهم في تلك الساعة التي أباح الله عز وجل له القتال فيها وإلا فلا يقتل فلا يسفك فيها دم قال فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فهي بلد حرام ثم قال ليبلغ الشاهد الغائب فقيل لأبي شريح ما قال عمرو عند أن سمع هذا الحديث قال أنا أعلم منك يا أبا شريح والأمر ليس كذلك ليس كما يقول فأبو شريح أعلم صحابي ذاك ليس بصحابي وأمير وعنده جور رحمه الله ثم تكلم بهذا الكلام قال أنا قال لا فإن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخريبة والأمر كما يقول إن الحرم لا يعيد عاصيا فالعاصي الذي يعصي الله فيه فإن استحق التعزير عزر وإن استحق القتل قتل وهكذا الذي يقتل أيضا ثم يفر إلى الحرم يخرج من الحرم ويقام عليه الحد وهكذا أيضا الذي يسرق فيها يقام عليه الحد ولكن أراد بهذا الكلام أن يسوغ لفعله من بعث البعوث إلى ابن الزبير قال الحافظ وفي الحديث شرف مكة وتقديم الحمد والثناء على القول المقصود وإثبات خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها أن الله أباح له القتال بمكة في يوم الفتح هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ثم عادت حرمتها كما كانت قال واستواء المسلمين معه في الحكم إلا ما ثبت تخصيصه به ووقوع النسخ وفضل أبي شريح لاتباعه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه وغير ذلك. نعم، قال ليبلغ الشاهد الغائب، فأبو شريح امتثل هذا الحديث وبلغ عمرو بن سعيد هذا الأمير هذا الحديث، وفيه موعظة له عظيمة بأن يكف هذه البعوث إلى البلد الحرام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.